الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أعظم وجود، فما وجد هذا الوجود إلا ليدل على عظمة من أوجده. وأصلي وأسلم على أعظم مخلوق خلقه الله سبحانه عز وجل، إذ قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أصالة عن نفسي ونيابة عن كل سكان مدينة عين زال، يسعدنا ويشرفنا أن نلتقي اليوم بفضيلة أستاذ أسامة العتيبي، جزاه الله عنا ألف خير، ويريد إن شاء الله أن يقدم لنا محاضرة تحت عنوان الأمن من بركات الأمن. نسأل الله سبحانه عز وجل أن يوفقه في هذه المحاضرة التي نحن مشتاقون إليه ومشتاقون إلى الأمن والاستقرار في هذه الأمة. ومن سويداء القلب نفتح ذراعينا ونرحب بفضيلة الشيخ ونقول له أهلا وسهلا ومرحبا بك في مدينة عين زال، هذه المدينة المضيافة طيبة طيبة أهلها، والتي ترحب بكم وتقول لكم أهلا وسهلا بكم في مدينة عين زال. وخير ما نفتح به هذه الجلسة المباركة الطيبة الطاهرة إن شاء الله آيات بينات يتلوها على مسامعنا فضيلة الأخ عيسى برتال، فليتفضل مشكور.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إنه هو السميع العليم.
صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. ودون إطالة نحيل الكلمة إلى الأخ جدو، فليتفضل مشكور. خالد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فبإيجاز واختصار شديدين وكي لا نطيل على الشيخ، نقول إن من نعم الله سبحانه وتعالى أن يسر لعباده مثل هذه اللقاءات والاجتماعات التي تحفها الملائكة وتغشاها رحمة الله تبارك وتعالى. وقد حل بأرضنا ضيف عزيز على أنفسنا من أرض الحرمين الشريفين، مهبط الوحي حرسها الله من كل سوء، فضيلة الشيخ أبي عمر أسامة العتيبي حفظه الله ليلقي على مسامعنا محاضرة بعنوان من بركات الأمن والاستقرار، فنسأل الله عز وجل أن يبارك في علم الشيخ وفي أهله وولده، فقد تجشم متاعب السفر في سبيل الدعوة إلى الله سبحانه، فنقول له: حللت بين أبنائك أهلا، ونزلت عند إخوانك سهلا، وعملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. من هذا المنطلق القويم فإننا نتوجه بعد شكر الرب تبارك وتعالى بالشكر والدعاء لكل من ساهم بجهد ولو قليل في إنجاح هذا اللقاء، ونخص بالذكر منهم رئيس دائرة عينزال أحمد بوليل فجزاه الله خيرا، وكذلك السلطات الأمنية ممثلة في رئيس أمن الدائرة، كما نتقدم بالشكر إلى جمعية المنتدى الوطني الاجتماعي ممثلة في رئيسها عبد الحق شقعار، وكذلك المركز الثقافي الإخوة العيدودي بكافة طاقمه وممثلا في مديره السيد سمير عابد. والشكر موصول لكم جميعا إخواننا، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فيما خرجه البخاري في صحيحه: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي، يعني كتفي، وقال لي: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. إن هذه الدنيا دار انتقال، دار سفر. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، ما لي وللدنيا، ما أنا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على حصير قد أثر في جنبه الكريم صلى الله عليه وسلم، فلما رآه عمر رضي الله عنه بكى وقال: يا رسول الله،
كسرى وفارس يتنعمون بالحرير والديباج وأنت يؤثر الحصير في جنبك، أو كما قال رضي الله عنه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ أولئك القوم عجلت لهم الدنيا أو عجلت لهم خيراتهم، ولكن نحن نعيش دار المستقر، دار الممر، دار العبور إلى الدار الآخرة. وهذه الدنيا قليلة والكثير يوم القيامة. إن عشت في الدنيا 1000 سنة ولن تعيش، فقد عاشها أبوك آدم ولن يكون أحد بعده في العمر أبدا. ثم يوم القيامة تعيش أحقابا وآلافا من السنين لا انتهاء لحياتك في الجنة أو في النار. نسأل الله أن نكون من أهل الفردوس. هذه الدنيا القليلة الفانية أدبنا ربنا في كتابه، وأدبنا رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، كيف نتعامل مع هذه الدنيا الفانية. أعطانا الله روحا واحدة وجسدا واحدا، إذا بلي هذا الجسد وفنيت هذه الروح بانفصالها عن جسدها انتهت حياتك وانتقلت إلى دار أخرى. فأحسن في هذه الفترة الوجيزة التي أعطاك الله إياها. الدنيا دار العمل، دار الأمل لدار المقام يوم القيامة. والله عز وجل ما خلق آدم إلا لعبادته، ثم قدر عليه ما قدر ليعمر الأرض. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، أن يخلف بعضهم بعضا. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. وذلك أن الله عز وجل خلق آدم من طين، من جميع الأرض، من صلصال كالحمأ المسنون، خلقه من تراب، من طين لازب، من جميع أشكال الأرض، أحمرها وأصفرها وأسودها وأبيضها، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. ثم تركه في الأرض حتى يجف ويشتد عوده، فكان إبليس يطوف به، فلما رآه خلقا لا يتمالك اطمأن إبليس. وروي أنه كان يقول: لئن سلط علي لأعصينه، ولئن سلطت عليه لأهلكنه. أبونا آدم عليه السلام لما أرسل الله الروح إلى جسده ووصلت إلى أنفه عطس، فقال الحمد لله، فقال الله له: قل الحمد لله، أو قال الحمد لله، فقالت الملائكة له: يرحمك الله. لما مشى قال الله له في الجنة: اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة فسلم عليهم، فقال: السلام عليكم. فقالوا: وعليكم السلام ورحمة الله. فقال الله له: هذه تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. الله عز وجل أعطى أبانا في عليائه، في سمائه، في جنته السلام، وجعل هذا السلام له ولذريته. والسلام هو الأمن والأمان، والسلام اسم من أسماء الله تسمى به، وأمر عباده المكلفين من جنه وإنسه أن يتحلوا به، فقال: قولوا آمنا بالله قل آمنا بالله، آمنوا بالله ورسوله. قال صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وخاطب الموحدين العابدين المسلمين يا أيها الذين آمنوا في آيات عديدة من القرآن الكريم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قالوا ربنا الله وحدوه وأخلصوا العبادة له ثم استقاموا على التوحيد، على الطاعة والعبادة، على الصلاة والصوم والحج والزكاة، على ما أمر الله بالمعروف والنهي عن المنكر، الصدق في الحديث، التوكل على الله، الخشية، الخوف من الله عز وجل، أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، بر الوالدين، السمع والطاعة لهما، السمع والطاعة للعلماء في أمر الدين، السمع والطاعة لولاة الأمور المسلمين في أمر الدنيا. فهذه كلها العبادات كلها طاعات نستقيم عليها. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ربنا يعني سيدنا ومالكنا الله المعبود الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثم استقاموا على هذا التوحيد وعملوا بموجبه، عملوا بواجباته، عملوا بشروطه وأركانه. جزاؤهم في الدنيا لما آمنوا أنهم عند الموت تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أمن، عدم خوف، طمأنينة، سكينة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. نحن هنا العباد الضعفاء، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. العبد لا يدري كم هو متلبس بالذنوب بالمعاصي، لا يعطي حق الله ولا نعمة البصر. ولو أنه عبد الله منذ أن ولد إلى أن مات ما وفى الله حقه. لكن ربنا لطيف رحيم، لا يريد منا أن نهلك أنفسنا، يريد منا اليسير ليعطينا الكثير، يريد منا اليسير ليعطينا الكثير. فالله عز وجل نعمه علينا لا تعد ولا تحصى. مع ذلك إذا جلسنا في ملأ، جلسنا نذكر الله في المسجد، يعني أننا درس علمي، نتعلم القرآن، نتعلم الحديث، مثل هذا المجلس المبارك بإذن الله، مجلس العلم، مجلس الهداية، الله جل وعلا يباهي بنا ملائكته، نحن لا نشعر، جالسون، بل بعضنا قد يكون أتى لحاجة من حاجة الدنيا. حتى رجل الأمن أو الموظف الذي جاء لنظم الأمر هم القوم لا يشقى بهم جليس. وذكرهم الله في من عنده، يثني علينا الله واحدا واحدا في ملئه الأعلى بين الملائكة. والله لطيف بعباده. في الأثر الإسرائيلي وروي مرفوعا وفي سنده ضعف، يقول الله تعالى، لكن المعنى صحيح، إني، يقول الله، إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر غيري، خيري إليهم نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعم ويتبغضون إلي بالمعاصي. هكذا نعامل ربنا؟ فلا بد أن نعامل الله بما يحب أن يعاملنا الله به. إذا أردت أن تعرف ما لك عند الله فانظر ما لله عندك، كما قال صلى الله عليه وسلم. إذا أردت، كما قال بعض أهل العلم مستند إلى بعض الأحاديث، إذا أردت أن تعرف ما لك عند الله فانظر ما لله عندك. إذن نحن في هذا المجلس نتذاكر الشريعة، أمور الدين، الأمن والأمان، تنزل السكينة، ينزل الأمن على القلوب، الإيمان يزداد، السكينة والطمأنينة تتقوى، يزداد قربك من الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل قريب من عباده، يثيبهم على أعمالهم ويجيب دعواتهم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذن حتى هذه المجالس، مجالس الدين والإيمان، مجالس السنة، مجالس التعليم، هي من أسباب استتباب الأمن واستقرار الإيمان في القلوب. إذن أبونا آدم أعطاه الله السلام في الجنة، وفرض على أبنائه السلام والأمن والإيمان، ووصفهم بأنهم مؤمنون إذا آمنوا بالله واتبعوا شريعة الله. كذلك المؤمن يسعد في الدنيا ويسعد في الآخرة قبل أن يأتيه الملائكة عند الموت لتبشيره، هو مستبشر في الدنيا. وبشر المؤمنين كما قال تعالى: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله. وبشر المؤمنين بماذا؟ بجنة عرضها السماوات والأرض، سعادة في الدنيا وأمن في الدنيا، وأمان عند الموت، وأمان في القبر من فتنة منكر والنكير، وأمان يوم القيامة من الفزع الأكبر. وفي الجنة هي دار السلام، سلام من بداية أمرك إلى نهايته، لكن هذا السلام يكون بالاستسلام لله، بالإيمان بالله، بطاعة الله عز وجل، يحصل لك الأمن التام يوم القيامة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن في الدنيا، وهذا الكلام يخاطب به كل مسلم، لا يخاطب به رجال الأمن، وكفى شرفا أن يقال رجل أمن. يعني بعض الناس يسب رجال الأمن ويطعن في رجال الأمن ويتهرب أن يكون رجل أمن، لا، هذه مهنة شريفة، فلا بد أن يعرف أصحابها شرفها. احمدوا ربكم على النعمة، تصبحون الصباح في البرد الشديد وذاك العسكري واقف في نصف الطريق في البرد أو في الحر الشديد في الظهر لأجل سلامتكم، يسخره الله لكم. وبعض الناس لا يشكرون نعمة الله، إذا لم يكن هؤلاء موجودون وتخلى الله عنكم ما هو حالكم؟ لا يأمد الإنسان وهو ذاهب إلى المسجد يصلي، لا يأمد الإنسان في بيته أن يدخل عليه الخوارج أو أهل التكفير أو أهل التقتيل. احمد الله على نعمة الأمن، هذا رجل الأمن حق على كل جزائري في الجزائر أن يقبل رأس رجل الأمن حتى ولو كان عاصيا، لأن هذا رجل الأمن هو الذي يجعله مستقرا في دينه وإيمانه. فرجال الأمن يحتاجون إلى إكرام، وإذا رأيتمهم على معصية انصحوهم بالتي يحسن. ليس فقط الجزائر، كل مسلم على وجه الأرض في بلد مسلم، رجال الأمن المسلمون حق لكم أن تقبلوا رؤوسهم، لأنهم سبب من أسباب أنك تستطيع الذهاب إلى المسجد، تستطيع أن تأتي إلى هذه القاعة لتسمع العلم. فكلمة رجل الأمن كلمة شرف، وسام شرف على صاحبها، أي أمن كان، أي تخصص، ما دام أنه يحفظ أمن المسلمين، أمن البلد، فشكر الله سعيه. ندعو لهم بالصلاح والتوفيق والسداد. فاعرفوا نعمة الله ثم اشكروا نعمة الله حتى تدوم النعم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فشكر الله وبالشكر تدوم النعم، وبالكفر تحل النقم وتزول النعم. فلذلك الإيمان والأمان وظيفة كل مسلم، وكل مواطن في أي بلد مسلم هو رجل أمن لأنه مؤمن. إذا كنت مؤمن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فقد أقررت بالسلام في الجنة، وأردت أن تكون من أهل الإيمان والسلامة والسكينة والطمأنينة، وأن تكون يوم القيامة من أهل الأمن التام. فلا بد أن تكون رجل أمن، كلنا رجل أمن. والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر هم قادة رجال الأمن. كذلك إذا نصحت أخاك في الله، إمام المسجد الخطيب هو رجل أمن. أنت في دكانك أمرت بالمعروف بالتي أحسن بالأسلوب الحسن الأخلاق الطيبة، أنت رجل أمن وأنت من خيرة الناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لماذا قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان؟ في كلمة مشهورة عند العلماء أن التقديم والتأخير يبين أهمية المقدم، يعني أهمية الأمر معروف والنهي عن المنكر، ومن باب الخاص قبل العام، لأن الإيمان أعمال وأقوال واعتقادات. من الإيمان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيعتبر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة من شعائر الإيمان، فقدم الخاص على العام. هذا كلام مشهور معروف. لا، فكر في أمر آخر. الإيمان في قلبك يحتاج ليثبت ويزداد إلى أمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لو لم تأمر نفسك بالمعروف لما ثبت الإيمان، لو لم تنهى نفسك عن المنكر لما ثبت الإيمان. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما: يؤتى بالرجل يوم القيامة فتندلق أقتاب بطنه، يعني الأمعاء، فيدور بها كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ ماذا قال؟ قال: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. إذن أنت لما تقول للناس آمنوا، أنت في الحقيقة تأمر من أولا؟ نفسك. لما تقول للأخ اترك الحرام، اترك شرب الخمر، أنت تأمر من في الأول؟ نفسك. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أساس لبقاء الإيمان. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ يا أيها الذين آمنوا، انظروا، خطاب للمؤمنين أهل الأمن والسلام والاستقرار والطمأنينة. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، فالله يغضب منك ويبغضك إذا أنت قلت ولم تفعل. قلت للناس آمنوا ولم تؤمن، قلت للناس صلوا ما صليت، قلت للناس لا تغتابوا وأنت تغتاب، قلت للناس افعلوا المعروف وأنت لم تفعل المعروف. فأهل الإيمان أهل الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر لنفسك لا بد. فبقاء الإيمان في نفسك، في بيتك، عند جيرانك، في مجتمعك، يحتاج إلى أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. كل مسلم لا بد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ليس يرفع لافتة يقول أنا من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما يحتاج. المؤمن مرآة أخيه، المؤمن مرآة أخيه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأنا ما زلت أكرر وأقول، البلد الواحد، الدولة الواحدة المسلمة، كبرت أم صغرت، سواء كان عدد سكانها 1000 ولا عدد سكانها 200 مليون أو مليار، أي دولة مسلمة فتعتبر هذه الدولة أسرة واحدة في الشريعة، في حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تعتبر الدولة أسرة، رئيس الدولة ولي الأمر هو ماذا؟ أبوهم، يربيهم ويؤدبهم ويعلمهم ويرشدهم، وأمانة في عنقه هذا الشعب، والشعب أبناؤه يحترمونه ويجلونه ويكرمونه ولو كان عاصيا. أنت أبوك إذا كان يشرب الخمر هل تنتفي هذه الأبوة؟ هل تعقه؟ لا، بل تحترمه ومع ذلك تنصحه، يا أبي الحرام، يا أبي لا يجوز. هل تذهب في الشارع تقول أبي يشرب الخمر؟ من يستجيز هذا من العقلاء؟ هذا المجنون اللي يفعل هذا. أنت تحترم أباك في البيت سرا، يا أبي هذا حرام، هذا لا يجوز. أمام الناس أبي من خير الناس، أبي رجل صالح، تذكر محاسنه، لا تكذب، أذكر محاسنه أمام الناس. كلكم الآن لو سألت عن أبائكم من منكم سيذكر مساوئ أبيه؟ عاقل ما يفعل هذا، لأنه مسبة الأب مسبة لك أنت، كأنك تسب نفسك. فهذا البلد له ولي أمر هو بمثابة الأب. الإمام ابن عقيل رحمه الله الحنبلي أبو الوفاء من علماء القرن السادس، شيخ ابن الجوزي، ابن الجوزي مشهور ومعروف، مش ابن قيم الجوزية، ابن الجوزي في أواخر الدولة العباسية، شيخه أبو الوفاء بن عقيل وهو من علماء الحنابل الكبار الجلة، دخل على الخليفة السلطان، فلما دخل قبل يده. ابن عقيل عالم كبير وإمام مشهور ومبجل، له كتاب الفنون في نحو 400 مجلد، من أهل العلم، فعوتب فقيل له كيف تقبل يد السلطان؟ هو سلطان عنده معاصي وكذا وانت رجل عالم. فقال إن الرجل يقبل يد أبيه لأنه يربيه تربية خاصة، والسلطان يربي الناس تربية عامة، فلذلك بجله وقبل يده. أنا ما أقول قبل يديهم، أنا بقول ادعو لهم بالصلاح، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم خير أمرائكم الذين تدعون لهم ويدعون لكم. وقال البربهاري رحمه الله وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة. ما الفائدة تدعو عليه؟ تدعو له بالهداية، بالصلاح، بالتوفيق، بأن يجعله الله خير للأمة، هذا واجبنا. وأنتم في جميع مناطق الجزائر، كل دائرة تعتبر أسرة صغيرة، الوطن الجزائري، الوطن المصري، الوطن السعودي يعتبر الأسرة الكبيرة للأسر الصغيرة. فأنتم في بلدكم، في بلديتكم، هذا يعتبر كأسرة مصغرة، بينكم الاحترام والإجلال والنصيحة والكلمة الطيبة. فإذا عرف كل إنسان منا مسؤولياته، المسؤول عرف مسؤولياته، وأعضاء البلدية وأعضاء الأقسام الحكومية والمؤسسات الأهلية كل عرف، وإمام المسجد، إذا عرفوا مسؤولياتهم وقاموا بها، والشعب قام بمسؤولياته في بيته، في نفسه أولا، في بيته مع زوجته وأولاده، مع جيرانه يتحقق الأمن في البلد. لذلك الأمن يبدأ من البيت، ليس الأمن فقط مع الجيش أو مع الشرطة، لا، هؤلاء من أبرز رجال الأمن وفقهم الله وأعانهم على الخير والمعروف. الأمن يبدأ من بيتك، من نفسك، الإيمان، روحك هذه تكون مؤمنة سعيدة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. وكان يقول رحمه الله: ما يفعل أعدائي بي، أنا جنتي في صدري، أنا جنتي في صدري، أنا سجني خلوة، وسجني أنا سجني خلوة، ونفي ماذا؟ سياحة، وقتلي شهادة. خلاص، المؤمن يعبد الله، يوحد الله، ويرضى بقضاء الله وقدره، ويبذل الأسباب لرفعته ورفعة الأمة. فجنة الدنيا ما هي؟ الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: من رضي بالله ربا ذاق طعم الإيمان، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، حلاوة وطعم الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. انظروا، أول شيء أن يكون الله عز وجل جل جلاله والرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما سواهما، حتى من نفسك، كما قال عمر رضي الله عنه وهو يمشي مع الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنك لأحب الناس إلي إلا من نفسي. صريح، قال: ما في نفسه. فقال: يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: والله يا رسول الله، إنك الآن لأحب إلي من نفسي، حتى من نفسي. قال: الآن يا عمر. خرجه البخاري في صحيحه: الآن حققت الإيمان الكامل الواجب، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يعني أن يقدم محبة الله وما فيه محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على ما تحبه نفسك وتشتهيه. مثلا رجل يحب الخمر، يحب السرقة، يحب الزنا، يحب ينظر للفتيات الجميلات العاريات، طب الله لا يحب ذلك لك، منعك منه. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، هو قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. الله يحب شيء ونفسك تحب شيئا آخر، فقدم محبة الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم على محبة نفسك. ما هي الثمرة؟ ما هي النتيجة؟ ما الفائدة؟ وجد بهن حلاوة الإيمان. تجدون بعض الناس يقول لك: الوجد، الذوق، ذوق، ذقنا فعرفنا، الوجد تواجد. أهل السنة عندهم وجد وعندهم ذوق، أهل السنة عندهم وجد وعندهم ذوق. ذوق أهل السنة: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا محمد الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذوق السني. طيب الوجد، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. حلاوة للروح، في الروح تشعر بهذه الحلاوة واللذة. لذة العبادة يا إخوة أعظم من لذة الطعام والشراب، اللذة العلمية، اللذة العملية في الباطن، لذة الروح أعظم من لذة الأكل والشرب والجماع. قال صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. لماذا؟ لأنه في الصلاة يناجي ربه، روحه تسمو، لذلك كما قال اليوم بعض الفضلاء لما جلست معه يقول بعض الناس في المسجد يزيد الإيمان لدرجة أنه لو قلت له أعطيني عينك يعطيك عينه. ليه؟ لأنه في الصلاة في المسجد حيث السكينة والإيمان يزداد ويسمو. وقال عليه الصلاة والسلام لبلال: أرحنا بها يا بلال. الصلاة ليرتاح من عناء الدنيا وتعبها ونكدها، أرحنا بها يا بلال. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر اشتد فزع إلى الصلاة. خلاص الصلاة تزيل الهموم، تتصل بربك. الله أكبر، يعني الله أكبر من كل شيء، من الدنيا وهمومها. ما أنا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. الله أكبر من كل الدنيا. والتكبير ليس فقط في أول الصلاة، في جميع الانتقالات، لأن الإنسان وهو قائم ربما يغفل، يسرح، يتذكر في الركوع الله أكبر. لما يقول يرفع سمع الله لمن حمده يتذكر الله عز وجل. السجود الله أكبر، في كل خفض ورفع الله أكبر. كذلك إذا بدأ بالصلاة بسم الله الرحمن أعوذ بالله الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين لا نعبد إلا إياك لا نتوكل إلا عليك لا ندعو إلا إياك لا نذبح إلا لك لا نذبح للقبور ولا للمشاهد ولا ننذر للقبور والمشاهد هذا شرك ندعوك يا الله وحدك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم يعني أهل العلم والعمل المنعم عليهم غير المغضوب عليهم وهم اليهود أهل العلم الذين لا يعملون بعلمهم ولا الضالين وهم النصارى الذين يعملون بغير علم وهدى ولا الضالين فالإنسان يناجي ربه اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي في الركوع ربي اغفر لي ربي اغفر لي سبحان رب في الجسم يسجدين في الركوع سبحان ربي العظيم سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر لي في السجود سبحان ربي الأعلى وهكذا تدعو الصلاة كلها مناجاة لله لذلك الإنسان إذا اشتدت عليه الدنيا وضاقت افزع إلى الصلاة الصلاة إذا لجأت إلى الله وتوكلت عليه أي ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا إذن ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء الرجل من جيرانه من أصحابه من إخوانه من أخيه في النسب لا يحبه إلا لله هذا الحب في الله إذا انتشر بين المجتمع صار الأمن والأمان حب في الله أنا أحبك لأنك تصلي تطيع لأنك تقول لا إله إلا الله أحبك لأنك مسلم إذا عندك معصية أبغضك لمعصيتك أنصحك أوجهك لكن الأساس أحبك لإسلامك وهذا لا يتزحزح الحب إلا إذا ترك الإيمان وكفر ما دام أنه مسلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فله أصل هذه المحبة لله وفي الله لا لمصلحة الدنيا كما قال صلى الله عليه وسلم إن رجلا زار أخا له في الله سافر قرية فأرصد الله على مدرجته ملكا بصورة آدمي فقال له أين تذهب قال إلى قرية الفلانية إلى فلان بن فلان قال هل لك من حاجة تربها إليه؟ هل تريد شيئا منه؟ قال لا، غير أني أحببته في الله. زاروا فقط ليطمئن على حاله، كيف السلام عليكم، كيف حاله، كيف أخبارك، ليطمئن عليه. قال فإني رسول الله إليك أن الله أحبك كما أحببته فيه. نحب للمسلمين ما نحب لأنفسنا، كما قال صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، وإياك وكثرة الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. كثرة الضحك، بعض الناس يفهم الحديث خطأ، وبعض الناس عنده عبوس، لا، وتبسمك في وجه أخيك صدقة. الضحك عبادة، الضحك في وجه المسلم عبادة، وتبسمك في وجه أخيك صدقة. بدل ما تدفع 20 دينار ولا 40 دينار ولا 100 دينار صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة. ما في مسلم ما يستطيع يتصدق، ليست الصدقة في المال فقط، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وتبسمك في وجه أخيك صدقة. الإسلام دين عظيم، دين راحة، دين أمن، دين أمان. صدقات، أول شيء تصدق على نفسك، لأنك يوم القيامة تحتاج يكون عندك مخزون رصيد من الحسنات. يوم القيامة ما في دينار ودرهم، ما في، إنما هي الحسنات والسيئات، كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. الأخت تحب أختها في الله، ليست تحب لأجل جمال صورتها ولأجل مظهرها، لا، حب في الله يعني لأنها مسلمة، لأنها صالحة، لأنها تعمل بطاعة الله، تحبها في الله، يعني في جناب الله، في جلال الله، لأجل الله، حب في الله، هذا هو معناه. ما هو الحب في الله معنى شهواني، أو معنى الحب في الله أنك لا تحب إلا الرجل الذي يكون مثلك في العلم أو في الاستقامة، لا، الحب في الله يجب لكل مؤمن وعلى كل مؤمن، لكل مؤمن وعلى كل مؤمن. وهل الحبيب يضر حبيبه؟ هذا السؤال يحتاج منا أن نتفكر. هل إذا أحببت شخصا هل تضره أم تنفعه؟ تنفعه ولا تضره؟ تنفع. الإنسان إذا أحب فتاة يريد يتزوجها وخطبها، ما يجيب لها هدايا؟ وتلقاه مثل الخاتم في صبعها، لا يعصي لها شيئا، حتى طبعا يتزوج في البيت الله أعلم عليه يسوي. هذا حال كثير من الشباب. إذا أنت إذا أحببت شخصا، حتى لو أحببته في الله بدون زواج، أنت وصديقك، أنت وجارك، زميلك في الدراسة، كيف تعامل هذا الحبيب؟ تسعى إلى إرضائه، تسعى إلى ماذا؟ إلى إرضائه. فالحبيب للحبيب مطيع، هذا الأصل، حتى تكسب محبته. أما إذا أردت أن تكسب بغضه فحينئذ تعاكسه، تجادله، تسبه، تشتمه، معروف هذا. فأنت يا أخي، يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. فإذا كنت تحب جارك في الله، إيش تفعل؟ تفعل الخير له. إذا كان زميلك في الدراسة، زميلك في المقعد، في الكرسي الآن، في الشارع، صاحب الدكان والعامل معه، من يمشي في الشارع، من يصلي في المسجد، من يكون في الجامعة، في الدوائر الحكومية، كل أخ لأخيه وأخت لأختها بينه الحب في الله. مش معنى الحب في الله؟ يحب لأنه مسلم، فلا يأتي بما يضره بل يأتي بما فيه منفعته ومصلحته. أضف إلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يعني من الخير. لا يؤمن أحدكم، الإيمان الواجب، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هل تحب أحد أن يقتلك؟ لا. هل تحب أحد أن يضربك؟ لا. هل تحب أحد أن يسبك؟ لا. هل تحب أحد أن يلعنك؟ لا. هل تحب أحد أن يغتابك؟ لا. هل تحب أحد أن ينم عليك ويفسد ذات البين؟ لا. هل تحب أحد أن يخب على زوجتك ويفسدها عليك؟ لا. بما أنك تكره لنفسك هذه الأشياء فكرهها لإخوانك، فلا تفعلها، لا تكذب على عباد الله، لا تفتري على عباد الله، لا تظلم عباد الله. إذا كنت تحب من الناس أن يظلموك فاظلم الناس، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. أما العقلاء أهل الإيمان أهل الصدق فإنهم يحبسون أنفسهم، يحجزونها عن كل مكروه، يراعون مصلحة أنفسهم ومصلحة إخوانهم كمصلحة أنفسهم. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. فتكره الكفر وأسباب الكفر والكافرين، وتعتز بإيمانك ودينك، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. هناك منافقون يحسبون أنهم مؤمنون فيقتلون المسلمين ويكفرون ولي أمر المسلمين، ويزعمون أنهم مؤمنون وليسوا بمؤمنين. هؤلاء أهل الفزع، أهل التخويف، أهل الإرهاب بغير حق، أهل الظلم. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ترويع المؤمنين. قال صلى الله عليه وسلم: من أخاف أهل المدينة فقد أخاف ما بين جنبي. قال صلى الله عليه وسلم: من أخاف أهل المدينة أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. المؤمن لا يجوز أن يروع ولا أن يخوف، بل يؤمن، لأنك مؤمن تؤمن غيرك كما تؤمن نفسك. هذه بركات الأمن، أمن في الدنيا، أمن عند الموت، أمن في الآخرة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ما ظلموا أنفسهم بالمعاصي، حاولوا، تابوا، ما أصروا. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم لم يظلموا عباد الله، كفوا شرهم عن الناس، لم يشركوا بالله، لم يستغيثوا بغير الله، لم يرتكبوا هذه الآراء التي تفسد الأديان، الأفكار الخارجية والأفكار الاعتزالية وغيرها، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن، يعني التام يوم القيامة. لكن الذي يأتي بالإيمان في الدنيا الناقص، الذي فيه خلل، فيه ظلم دون الشرك، يعني ظلم هو من المعاصي، هو من ظلم العباد، فإنه يوم القيامة إذا كان عنده الإسلام والتوحيد ولكن عند ترك الشرك ولكن عنده معاصي وظلم وعدوان، فهذا يأتي يوم القيامة عنده أصل الأمن من الخلود في النار، لكن يعذب بالنار إذا شاء الله. ومن يتحمل أن يغمس في النار؟ قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأبأس أهل الأرض من أهل الجنة. مسلم فقير فقرا مدقعا، ما عنده حتى الأكل ولا الملبس الجيد ولا المسكن، ضعيف الحال، مريض البدن، بئيس، لكن عنده السعادة، أصل السعادة، عنده الأمان، الراحة، عنده الإيمان، يؤتى بأبأس أهل الأرض من أهل الجنة فيغمس غمسة في الجنة، فيقول الله له: يا عبدي هل رأيت بؤسا قط؟ قال: وعزتك ما رأيت بؤسا قط. كل السنين العايش في الحرمان والضعف ما رأى بؤسا قط. هذه الدنيا ممر، بعض الناس قد يظلمون من مسؤولين من الناس ولا يأخذون حقوقهم، إذا ما أخذت الحقوق في الدنيا تأخذها في الآخرة، لكن لا تظلم نفسك بطلبها بالطريقة المحرمة، طلبها بيش؟ بالشرع، بالحلال، ما قدرت اصبر. قال صلى الله عليه وسلم للأنصار: إنكم ستلقون بعدي أثرة، إيثار عليكم، منع لحقوقكم، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وقال صلى الله عليه وسلم: ستكون عليكم أمراء يأخذون الذي لهم ويمنعون الذي لكم. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا حقهم أو أعطوهم الذي لهم وسلوا الله الذي لكم. طبعا سلوه أن يعوضكم ويعطيكم، وابذلوا الأسباب الشرعية في تحصيلها، أما الخروج على السلطان والثورات والفوضى والمظاهرات والتكسير والفتن، هذه شر نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الأحاديث، وأجمعت الأمة على تحريمه. فلذلك أهل الأمن، أهل الإيمان، أهل أمن، أهل أمن في الدنيا، أهل أمن في الآخرة. فالذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، يعني في الدنيا هم أهل هداية. فبركات الأمن، تستطيع أن تصلي، تستطيع أن تتعلم، تطلب العلم، تدرس التوحيد، تدرس السنة، تدرس الفقه، الحديث، الأصول. وانظروا إلى أهل السنة السلفيون، إلى أهل السنة السلفيين على مر العصور، ينشط العلم والتعليم والتأليف في وقت الفتن. لماذا؟ لأنهم وقت الفتن يلزمون بيوتهم ومساجدهم، يبتعدون عن الخوض في الفتن، لا يكونوا وقودا لها. قال صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي. قال: من استشرف لها استشرفته. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوض في الفتن، وأهل السنة التزموا بهذا. تجد الدول تتطاحن، تتغير، يحصل فيها ما يحصل، هم بعيدون عن الفتن ويأمرون الناس بالسكينة والإيمان والأمان. أولئك يتصارعون على الدنيا فاتركوهم حتى ينتهي الشر الموجود وتنتهي الفتنة. لكن إذا من الله عليك بالهداية واستقرت نفسك بالإيمان، فالزم الحق، الزم السنة، الزم الهدوء، الزم السكينة، الزم الطمأنينة، حتى تسعد وتسعد غيرك. فيا أيها المسلمون، الأمن نعمة عظيمة امتن الله عز وجل بها حتى على المشركين لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. امتن الله عز وجل على أهل مكة بالبلد الأمين، ومن دخله كان آمنا، يعني أمنوا من يدخله، من يدخله. فالأمن نعمة، إذا وجدت وجدت الطمأنينة والاستقرار والسلام، وإذا فقدت فقد السلام والاستقرار. لا يعني هذا أن الإسلام يدعو إلى ترك الكفار يسرحون ويمرحون ويقاتلون، لا، الدولة المسلمة كأسرة واحدة، سلطانها وجيشه ورجاله، وكلنا رجاله معه إذا استنفرنا، وإذا استنفرتم فانفروا. السلطان يتهمه من يريد السلطة أو من يحارب منهج أهل السنة في هذا الباب ويحاول أن يأخذ الكرسي أو يسعى للدنيا، لكن أحيانا باسم الدين. هؤلاء الذين يتصارعون على الدنيا ويريدون لذتها، والرسول صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك، نحن موقفنا أننا لا نسعى للإمارة ولا للسلطة، ولكن نلتزم بأحكامها الشرعية، ويجب على ولي الأمر حماية بيضة المسلمين، وإلا ما يكون له أي قيمة. وهذا الموجود هو بجيشه وجنوده، ونحن معه بالدعاء، وإذا استنفرنا ننفر لنجاهد أعداء الله لحماية البلاد من أي غزو خارجي، لحماية البلاد من قطاع الطريق. فكلنا رجال أمن كما أننا رجال إيمان. فلذلك بارك الله فيكم، منهج السلف مبني على السمع والطاعة بالمعروف. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. أمر الله بطاعته وبطاعة رسوله وأولي الأمر منا، منهم أولو الأمر، قسمان بهما حياة الناس وسعادتهم، وهم العلماء والأمراء، كما يسميها بعض الناس ثنائية مكونة من العلماء والأمراء. ما هو علماء العلماء؟ كما يسمى بعض الناس علماء عملاء أو علماء سلطة، إذا أراد السلطان شيء يفتي له حلال أو حرام، لا، الحمد لله الأمة فيها خير، العلماء موجودون في كل دولة والحمد لله، علماء الحق والهدى الذي ينصح السلطان بالتي هي أحسن ويقوم الناس، يدعو إلى الحق، لا على يعني الذي يبيع دينه بالدنيا، لكن لا بد نحسن ظن بالعلماء والأمراء. فهؤلاء الصنفان إذا صلح صلح الناس، وإذا فسد فسد الناس، العلماء والأمراء. العلماء يبينون للناس الحلال والحرام، يبينون للناس السعادة ووسائل السعادة، وسائل الهدى، وسائل الشفاء لما في الصدور. الأمراء ينظرون مصالحهم الدنيوية، يعبدون لهم الطرق، يؤمنون لهم أماكن التعليم والصحة، يسعون في مصلحتهم واستقرار نفوسهم وأمنهم. فإذا اختل هذين، فإذا اختل هذان العلماء والأمراء في نفوس الناس فسدت البلاد. لذلك صلاح العلماء والأمراء صلاح للناس، لأن العالم إذا كان يتقي الله ويقول الحلال حلال والحرام حرام، عرف الناس نجاتهم وعرف الناس سبيل سعادتهم. والأمراء إذا أدوا الذي عليهم وحفظوا حقوق الناس وحكموا بينهم بالعدل واحترمهم الناس، حفظ الله لهم الدنيا. أما إذا صار الشعب يبغض العلماء والأمراء، من الذي سيوجههم في أمور الدين؟ ستطلع رؤوس كثيرة، سيخرج الشياطين من قماقمهم بوجه المصلح والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويقود الأمة إلى الهلاك. اتخذ الناس رؤوسا جهالا، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبضه بقبض العلماء. فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فبقاء العلماء بقاء للخير في الأمة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. والأمراء هم الذين بيدهم مقاليد الحكم والسلطة، فإذا ذهبوا ذهبت الدولة، وأصبح الناس كالشياه في الغابة يتقاسمهم الشرق والغرب. لذلك حافظوا على دولتكم وعلمائكم، أكرموا علماءكم وأكرموا سلاطينكم ولو كانوا عصاة. قال صلى الله عليه وسلم: من أكرم سلطان الله أكرمه الله، ومن أهان سلطان الله أهانه الله. وقال صلى الله عليه وسلم: سيكون سلطان من التمس ذله أذله الله أذله الله. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الأمراء، وقال أنس: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سب الأمراء. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه أو غيره من الصحابة: إياكم والحالقة التي تحلق الدين. قال: وما هي؟ قال: سب الأمراء. والناس إذا سبوا أمراءهم سلط الله عليهم، لأنهم خالفوا أمر الله بالصبر والدعاء له بالصلاح والهداية والنصيحة. نحن لا نقول استسلموا للشر، بعض الناس لا يفهمون الكلام على وجهه. نحن نقول: السلطان مثل أبيك، الوطن هو الأم، الدولة هي الأم، السلطان أبوك، أنت ابنه، والشعب إخوانك. طبعا رجالا والنساء لا فرق بين الرجال والنساء، لكن طبعا لأنه في حساسية بين الرجال والنساء، هذا رجل أنثى، قد يفهم الناس بعض الكلام على غير وجهه، لكن جميع الشعب إخوة. فهذه الأسرة تحتاج إلى تقويم، إلى مساعدة. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. تنصح تساعد هذه الأسرة على القيام. أما الخروج على السلطان وسب السلطان وعمل الفتن للسلطان، المضرة تعود عليك قبل غيرك. لذلك الإسلام دين استسلام لله وانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله، دين سلم، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، خاطبهم باسم الإيمان وأمرهم بالسلام، لا الاستسلام للكفر والكفار، لا، نحن أمة مسلمة نعتز بإيماننا وإسلامنا، ولكن نعامل قادتنا ما أمرنا به رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. طبعا أهل الباطل عندهم شبه كثيرة، لكن نحن نجيب عن شبههم ونبين الحق ونلزم الحق بدعوتنا للإسلام الصحيح، للمنهج السلفي الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، للدين الحق أن نسلك ونستقيم عليه، تكون السعادة ويكون الرخاء والأمن. وأنتم تفكروا في دنياكم لتفهموا أمر دينكم، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون. انظروا إلى الأرض لما تأتي الفتن ويأتي الاقتتال بين الناس، حتى السماء تمتنع من المطر، حتى الأرض تمنع خيرها، حتى الطرق المعبدة تتوقف، خلاص خير ما في، شر، مصالح الناس تتعطل، حتى المساجد تتوقف عن البناء، يضعف الحال. لكن مع الأمن يزداد الخير، يزداد بناء المساجد والطرق والأمان والاقتصاد يزدهر والناس تستمر في دعوتها إلى الله. وهذا لابد أن يعرفه المفكرون وأهل الثقافة في البلد وفي كل بلد، أن المسلم الحق الصادق الداعي إلى الله إلى منهج السلف حقا وصدقا وهو الذي يدعو إلى الأمن والأمان والسلام والسلامة والإسلام، لا الفتن والتهييج وإثارة، لأنه سهل أنك تثير عواطف الناس. الأخطاء كثيرة، ومن منا لا يخطئ. عثمان رضي الله عنه صحابي جليل يقال له ذو النورين، تزوج بنت الرسول صلى الله عليه وسلم ثم ماتت، فزوجه الرسول عليه الصلاة والسلام بنته الثانية، وكان رابع أربع أو ثالث ثلاثة أسلموا في مكة، ومن أقرب النبي الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ورجل تستحي منه الملائكة. ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ فضائل عثمان رضي الله عنه كثيرة، ثالث الخلفاء الراشدين وثالث أفضل شخص في الأمة، مع ذلك هل سلم من أهل الثورات؟ لا، ثاروا عليه، قالوا تولي أقاربك، تزيد في الحمى، اتهموا بأخطاء، وفي الأخير ماذا؟ قتلوه، قتلهم الله، قتلوه، قتلهم الله. ومنذ ذلك الحين والأمة تعيش في قلاقل. ما الفائدة من هذه الثورات، هذه المظاهرات؟ ثم قتل علي رضي الله عنه على يد رجل يعتقد أنه مجاهد بقتله ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله كيف يضل الناس. وأنتم قد برت عليكم الجزائر، في الجزائر إضاءة وعبر، من الناس من قتل أباه وأمه قربة لإبليس وهو يظن أنه مجاهد من المجاهدين. لذلك الجهاد عبادة من العبادات، تتعلمها كما تتعلم الوضوء والصلاة. أما الجهاد أن تظن تحمل السلاح تقتل الناس فالخوارج لا، فالإسلام دين أمن وأمان وسلام وإسلام واستقامة وعزة وثبات على الحق وهداية إلى الرشد وسعادة وتعاون على البر والتقوى، وأن تأخذ بيد أخيك إذا كان مريضا، لأن المعاصي في مرض، المعصية مرض، فلذلك أن تأخذ بيده وتألف وادعو له بالخير والصلاح، وحاول أن تأتي للناس ما تحب أن يأتي الناس إليك به. أنت إذا أخطأت ما تخطئ أنت؟ تخطئ، كيف تحب الناس أن ينصحوك؟ بلتي أحسن، فكذلك أنصح الناس. أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا أهل هداية واستقامة، وأن يثبتنا على الهدى وعلى الإيمان والتقوى. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم يا ربي ثبت أهل هذه البلاد على الخير والاستقرار في دينهم ودنياهم، واجعلهم يا ربي قلبا واحدا على الخير، وأكفهم شر الأشرار وكيد الفجار. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
شيخنا أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله كل خير. الأسئلة كثيرة والوقت يداهمنا، إذ لم يبق منه إلا بضع دقائق، نقتصر على سؤالين اثنين. فأولهما، شيخنا، إن من أسباب الإيمان ومن أسباب الآمان الارتباط بالعلماء. كثير من إخواننا يظنون بأنه ليس في بلدنا علماء وأن الجزائر خلو منهم، فنرجو منكم شيخنا أن تبينوا فضل علماء الجزائر، سواء سابقهم أو علماءنا المعاصرين الآن، مع بيان فضلهم، وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيكم. يقول رب العزة والجلال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر يعني أهل القرآن الملازمون له، العارفون به، العاملون به، الداعون إليه، هؤلاء هم أهل الذكر. وأريد أن أنبه على خطأ شائع. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. بعض الناس لا يفهم من هذا الحديث إلا تعلم القرآن تعلم حروف القرآن، يعني التجويد وأحكام التلاوة. هذا غلط، هذا شيء من تعلم القرآن. القرآن دستور الحياة، السعادة، سبب من أسباب الارتقاء بالإيمان ودخول الجنة والسعادة في الدنيا. فخيركم من تعلم القرآن، يعني تعلم قراءة القرآن وتعلم أحكام القرآن وعمل بهذا العلم. من تعلم القرآن، تعلم الفاتحة إيش معناها، تعلم سورة البقرة، تعلم القرآن وآيات الأحكام، هذا هو تعلم القرآن. ماذا خيركم من تلا القرآن؟ التلاوة مطلوبة، تعلمها. يقال لقارئ القرآن: ارقَ ورتل كما كنت، اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية إيش تقرأها. فضل التلاوة موجود، الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه وهو عليه شاق قال إيش له أجرا. تلاوة القرآن معروفة، لكن هذا الحديث: خيركم من تعلم القرآن، تعلم أحكامه وتعلم تلاوته وعلمه، يعني علم تلاوته وعلم أحكامه. فيدخل في هذا العلماء، فهم خير الأمة، لأن العلماء أهل حفظ لكتاب الله وأهل ماذا؟ علم بالشريعة وأهل إيه؟ تعليم للشريعة. إذن من هم خير الناس في هذا البلد؟ من هم؟ العلماء الربانيون. العلماء الربانيون هم خير الناس على مر القرون، وهم رؤوس وأعلام الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، وهم الذين أمر الله بطاعتهم في أمور الدين كما في الآية السابقة. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. لابد نعرف حقوق العلماء، احترامهم، تبجيلهم، سماع كلامهم فيما أفتوا به. إذا رأيت خلاف ابحث عن الدليل، وإلا اتبع كلام العالم بمعرفة دليله. ومراتب الناس ثلاثة: مجتهد ومتبع ومقلد. فالمجتهد الذي يعرف الاستنباط وبلغ رتبة الاجتهاد، وهم أهل العلم والفقه. الصنف الثاني أهل الاتباع، يعرفون الدليل، المسألة بالدليل، يسأل العالم عن الفتوى ويعرف دليلها، خلاص هذا اسمه متبع. الثالث مقلد، لا يسأل عن الدليل، يكفي أن يعرف حلال حرام وخلاص. التقليد يجوز عند عدم الإمكانية للبحث، أما إذا استطعت أن تعرف الدليل فكن متبعا. فإن استطعت أن تبحث وتنظر في كلام المجتهدين وتبلغ رتبة الاجتهاد بالبذل وطلب العلم والبحث والتنقيب وسلوك السبيل في طلب العلم، السبيل الصحيح، فبها ونعمت. لكن لا تفتئت، لا تتكلم بغير علم، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قل: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أكرموا علماءكم يكرمكم الله، أهينوا علماءكم يهينكم الله. قدروا العلماء فبهؤلاء ينصركم الله، أي بتعليمهم وهدايتهم لكم ومعرفتكم الصراط المستقيم تكون لكم الهداية. الجزائر فيها علماء من قديم وحديث، وأنا لست الذي أتكلم عن الجزائر، أرض الجزائر وتربتها تتكلم عن هؤلاء العلماء. اللغة العربية في الجزائر تتكلم عن العلماء. الجهاد الجزائري ضد الاستعمار الفرنسي يتكلم عن هؤلاء العلماء. هم تحت التراب بأجسادهم، لكنهم في قلوب الجزائريين، إلا المتنكرين لدينهم وأمتهم. لذلك لا يحسن بي أن أذكر العلماء بأسمائهم وأنتم تعرفونهم في قلوبكم، جمعية علماء المسلمين على رأس أولئك الشيخ عبد الحميد ابن باديس رحمه الله وابن باديس رحمه الله عالم قسنطينة والشيخ البشير الإبراهيمي والشيخ الطيب العقبي والشيخ التبسي وغيرهم من المشايخ الذين لست أهلا أن أتكلم عنهم أو أن أعدد مآثرهم أو حتى أذكر أسماءهم. اليوم عندكم علماء كبار وعلى رأسهم الشيخ محمد علي فركوس، هذا الرجل الصابر المثابر الداعي إلى السنة الداعي إلى التوحيد الذي وفقه الله عز وجل لنشر السنة في العاصمة، والشيخ عبد المجيد جمعة والشيخ عز الدين رمضاني والشيخ الأزهر سنيقرة ومشايخ كثر تعرفونهم في أماكن عديدة. اعرفوا قدر علماء السنة واحترموهم واسألوهم فيما أشكل عليكم، ولا يجوز لأحد أن يزدريهم. والطعن في العلماء دليل على فساد هذا الرجل الذي يطعن فيهم. يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. لماذا؟ لماذا هذا يحب الأنصار وهذا يبغض الأنصار؟ هو لا يبغض الأنصار لأنهم أنصار فلان وفلان، لأنهم فلان وفلان، لا، لأنهم نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي يبغض العلماء يبغضهم ليش؟ لعلمهم، لسنتهم، لذلك هو ليس من أهل السنة. فيجب طاعة العلماء ومعرفة قدر العلماء، واحفظوا مكانة العلماء. والحمد لله الأمة الإسلامية فيها علماء كبار يرجع إليهم، فطاحل في العلم في جميع البلدان، وليس عندنا في العلماء إقليمية عالم بلدي وخلاص، لا، العبرة بالكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح الصحابة والتابعين، ليس حزب اسمه السلفية كما يظن بعض الناس. الإسلام الصحيح الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. هذا الذي يحث الناس عليه ونرجعهم إليه. وكل علماء الأمة الذين على الحق والسنة هم علماؤنا، نحبهم في الجزائر وخارج الجزائر، وأنتم الحمد لله الذي أكرمكم بالعلماء. أما العالم اللي بيجي بيقول أنا أنام على فيروز، وش رأيكم فيه؟ ما في فائدة. هذا عالم يعلم الناس بمقاله بحسن فعاله، وش ينام على الفسق على الغناء وعلى أشياء منكرة؟ العالم الذي يقوم لله في الليل يسأل الله أن يوفق الأمة وقادة الأمة، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، هذا هو العالم الرباني. فانتبهوا العلماء الضلالة، كما يقول ابن القيم رحمه الله: يدعون إلى الجنة بأقوالهم ويدعون إلى النار بأفعالهم. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، واحفظوا قدر هؤلاء العلماء واحترموهم ولا تتبعوا كلام هؤلاء المفسدين. ونبه على قضية ثانية الإخوة ذكروها، وهي قضية سب الله عز وجل. يا إخوة، نحن موحدون لله، نحن نقول لا إله إلا الله، كيف شخص يقول لا إله إلا الله يسب الله؟ كيف شخص يعرف الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني يعرفون، وفي رواية وفي قول بعض السلف يوحدون، كيف توحد الله وتقول بكلمة لسانك لا إله إلا الله وتسب الله؟ هذا من الكفر الأكبر. الذي يسب الله ليس مسلما، الذي يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس مسلما، الذي يسب دين الإسلام ليس مسلما. كيف تقول تسب الله وهو ربك وخالقك؟ أنت إذا شخص سب أباك قمت ولم تقعد. تسب الله، فعلموا هؤلاء الناس التوحيد، وعظموا في قلوبهم الرب عز وجل، وعلموهم نعمة الله عليهم بأن جعل لهم السمع والبصر والقلوب، وجعل لهم ما يستطيعون الأكل والشرب والنوم، وأن هداهم جعلهم في بلد الإسلام. بل بعضهم يصلي للأسف ويقول لبعض الإخوة، واحد يتوضأ ويسب الله بعد الوضوء، هذا نقض وضوءه وإسلامه حتى ولو تعود. لا، أنا أعرف بعض الناس في الأردن كان يسب الله بلسانه هكذا متعود، فمرة ازداد غضبه فخلع حذاءه ورماه على السماء. طب يرمي على مين؟ بعض الناس يقول هم لا يشعرون بما يقولون. لا، يشعرون بما يقولون إلا إذا كان فاقد عقله، يعني غضبان غضب شديد هذا شيء آخر، لكن الذي بعقله ويسب الله فهذا ليس من المسلمين. فالمسلم هو الموحد لله عز وجل والذي يحترم الله، والله تعالى أعلم. بقي شيء؟
أسئلة كثيرة جدا، ويعني الإخوان نبهونا على أن وقت محاضرة قد انتهى، ربما أخذنا من وقتهم 10 دقائق. لم يبق لنا إلا أن نشكر شيخنا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في علمه وأهله وماله وولده، ويجعله ذخرا للإسلام والمسلمين. ننبه فقط الرجاء من إخواننا عدم إحراج الشيخ، لأن البرنامج مكتظ جدا يعني، ويتركونه الآن للانصراف مباشرة. كما ننبه أيضا إلى أن الشيخ سيلقي إن شاء الله درسا يسيرا بمسجد أبي بكر الصديق، مسجد حي بومسطور، المسجد تعكا، وذلك قبل صلاة العشاء ربما بربع أو نصف ساعة. ونحيل الكلمة إلى رئيس الجمعية السيد عبد الحق شقعار، فليتفضل مشكورا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أستسمحكم جميعا أن أتقدم بجزيل الشكر إلى فضيلة أسامة العتيبي، ونقول له لقد أرحت قلوبنا وأنفسنا وزدتها من بركات الأمن والاستقرار، فجزاك الله خيرا. أستسمحكم أيضا جميعا وباسم المحبة في الله والأخوة بين الشعبين الجزائري والسعودي، أن أتقدم بهدية متواضعة ويقدمها رجل الأمن ضابط ممثل عن رئيس أمن دائرة عينزال، فليتفضل ويقدم الهدية إلى فضيلة الدكتور أسامة العتيبي، فليتقدم.